الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، الحكمة ضالة المؤمن. أينما كانت هذه الحكمة فإن المؤمن يسعى إليها ويبحث عنها، والذي يبحث عن الحكمة لابد كذلك أيضا أن يبحث عن الحكماء، فإن الحكماء من أفواههم تنطق الحكمة. ولا أعظم من هؤلاء الحكماء رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأضعوا بين أيديكم مشاهدية ومستمعية في كل مكان شيئا من الحكم النبوية، وهو الذي أوتي عليه الصلاة والسلام بما فضل على الأنبياء من فضائل أوتي جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ومن هذه الحكم النبوية التي فيها صلاح الناس في أمر دينهم وأمر دنياهم كذلك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هو حديث نبوي، وهي حكمة من الحكم. وقد جاء في أمثال العرب أنهم كانوا يقولون: وعند الصباح يحمد القوم السراء، أي أن هؤلاء الذين ساروا بالليل واستغلوا الهدوء الذي فيه وذهاب الحرارة وانكسارها وكون الأرض تطوى بالليل، إذا أصبحوا حمدوا ما فعلوهم في سيرهم بالليل. وهذا أعني كون المرء يحرص على ما ينفعه، قد أمر الله جل وعلا به. أليس الله جل وعلا يأمرنا بأن نسارع إلى الخيرات؟ والخيرات هي التي نحصل بها فلاحنا ونجاحنا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فاستبقوا الخيرات. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. كلها تدل على أن الإنسان يسابق ويسارع إلى ما فيه خيره. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. وهو كالمثل الذي ذكرناه: من خاف أدلج، الذي يخاف أن يفوته الفوات ولا يصل إلى ما يريد فليدلج، فليسر بالليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فما أعظمها من حكمة نبوية ونصيحة عظيمة أسداها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين لأمته. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600 ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616 وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ علي من عمان تفضل. الأخ علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
يا هلا فيك الله يسلمك ويحفظك.
شيخ لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، سمعت بأن البيوت المهجورة يسكنها الجن بعد مرور زمن من هجرها حوالي لمدة سنة أو أكثر، سواء سكنوا فيها أهل البيت ثم تركوه أو كان في التشطيبات الأخيرة من البناء ثم توقف لعدم توفر الماء في الحالتين، وهل صحيح أن الجن لا يسكن في البيت المقفول؟ واضح أي. شيخ؟
أي واضح.
السؤال الثاني، بالنسبة للإمام إذا انتخذ وضوءه في الصلاة واستخلف من خلفه، كيف يكون هذا الاستخلاف في جميع مواضع الصلاة؟ مثلا إذا انتخذ وضوءه في الصورة التي بعد الفاتحة هل يكملها ويأتي يقرأ صورة أخرى، وأيضا في الركوع والسجود والتشهد والتسليم الأولى؟ أريد أعرف كيف يستخلف لما في هذه الحالة.
طيب.
السؤال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من دون عذر ختم الله على قلبه، ما معنى ختم على قلبه؟ كيف يعني ختم على قلبه؟
واضح، تسمع الجواب يا أخي.
مشكور، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا أخي علي، الله يسلم. الأخ راشد من فجيرة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نحن أنا حاليا في صف في المدرسة، وحبينا أنه نظهر تقديرنا للأساتذة، فقلنا أنه بنطبع شهايد، يعني تكون شهايد تقدير الأساتذة وتختم من قبل الإدارة، وفي الطابور الصباحي تعطى للأساتذة كشهايد من قبل الصف الفلاني الأستاذ الفلاني.
طيب.
هل هذه لا تجوز لأنها تدخل في هدايا العمال أم هي جائزة؟
طيب، هذا وسجارك تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت أم عبد الله من دبي تفضل. يا أخت أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أنا مريضة من 10 سنوات.
الله يشافيك.
أقصر كله.
سمعت تفضلي.
أقصر من 10 سنوات. وزوجي ما شاء الله يعني عنده خير، هل أقدر أني أنا أطلب منه أنه يساعدني؟
يعني تقصدين في زراعة الكلى مثلا؟
أي نعم.
طيب، الأخت مع عبدالله عندي سؤال ثاني؟
لا أخو، شكرا.
الله يشافيك ويعافيك يا أخت مع عبدالله. طيب، عندنا بقية لنا من سؤال الأمس، من سؤال أخ أبو سيف من الشارجة، سأل عن التسليم، التسليم مع تسليم الإمام. في الحقيقة المأموم مهمته أن يتابع الإمام في جميع أركان الصلاة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فمهمة المأموم أن يتابع الإمام في هذه الأركان، ومن جملة هذه الأركان أن يسلم بعد تسليم الإمام. ولذلك إذا سلم المأموم قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته، إذا سلم قبل ما بطلت صلاته. وإذا قارن تسليمه تسليم الإمام فسلم بعد أن شرع الإمام بالتسليم، فإن التسليم حينئذ صحيح، ولكن كان ينبغي له أن لا يقارن الإمام في التسليم. وذلك لأن بعض أهل العلم يرى بأنه من قارن تسليمه وتسليم الإمام لم تصح صلاته، ولكن الصحيح أن صلاته إذا تقارن تسليمه مع تسليم الإمام صحت صلاته. والسنة أنه إذا سلم الإمام أن يشرع بعد ذلك المأموم في التسليم، فإذا سلم التسليمة الأولى فقد انقضت الصلاة، شرع المأموم بعد ذلك في التسليم مع الإمام، فلا يجوز المأموم أن يسلم قبل إمامه. فإن سلم خطأ قد يحصل لنا الإنسان يكون مستعجل، وما أكثر عجلة الناس اليوم، من شدة عجلته يظن أن الإمام سلم فيسلم، فإذا سلم خطأ راجع فسلم بعد تسليم الإمام مرة أخرى. تبقى فقط حالات أخرى، وهي حالات تسليم المأموم عمدا قبل إمامه في أحوال خاصة، هذه لها مستثنياتها عند أهل العلم، وذكروا لها عدة أمثلة، كمن يصلي في المطار مثلا وأخذ الإمام راحته في القراءة ونادوا على اسمه فلان وفلان تطير الطيارة عنك، فهنا له أن ينصرف، يكمل صلاته وينصرف يسلم قبل الإمام. هذه حالات خاصة وليست في الأصل، وإلا في الأصل أن المأموم متابع للإمام ولا يسلم قبله. الأخ علي من عمان يسأل عن مساكن الجن. الجن هم قوم مستترون عنا، فنحن لا نراهم حتى نعرف هل هم سكنوا معنا في البيت أم لم يسكنوا معنا في البيت، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم مساكن، ومن هذه المساكن الحشوش وأماكن قضاء الحاجة، فهذه هي مساكن للجن. ولذلك الإنسان إذا دخل تعوذ بالله جل وعلا من الخبث والخبائث، ومن ذلك أيضا أنها تسكن في معاطن الإبل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنها مأوى للشياطين. فإذا الأصل في الجن أنهم لا يساكنون معنا، هذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص، فهم مساكنهم لهم مساكنهم، ومن ذلك عطان الإبل، ومن ذلك الكنف والحشوش، فهذه هي مساكن الجن. أما أن يقال أنهم والله يسكنون في البيت معنا، الله أعلم، لم أرى في الحقيقة، ما رأيت جنيا كما يقال. والله سبحانه وتعالى رحمنا فقال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فأثق تماما إن شاء الله لن ترى جنيا. فإذا سكنت في بيت، فيعني أصلا الإنسان يعني يحصن نفسه ويحصن بيته، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي بيوتنا بالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالإنسان إذا أراد أن يكون بيته بيتا يعمر بالراحة والطمأنينة فليعمره بذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا عمر الذكر بيته بذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشياطين لا تقترب من البيت الذي يعمر بالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله مثل الحي والميت، وفي لفظ مثل الذي يذكر ربه مثل الحي والميت. فالبيوت فيها حياة، ولكن كيف تحيا هذه البيوت؟ تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى، تحيا بقراءة القرآن. إذن ما يقال بأن البيت يسكن من الجن إذا خلى من ساكنيه من الإنس، الله أعلم في الحقيقة، لا كما ذكرت لا بحمد الله لم أرى جنيا في حياتي، وثق أنك أيضا تماما لن ترى جنيا في حياتك. فإذا لا يجعل الإنسان مثل هذه الأمور همه ويزرعها في قلبه، حتى إذا طال العهد بينه وبين سكنه للبيت قال والله هذا البيت طالت المدة فيه وأخشى أن يكون الجن سكنوا فيه، لا الحمد لله، اعمر بيتك بالذكر وبالقرآن وحافظ على الأذكار الشرعية ستكون محصنا أنت ويحصن بيتك بحمد الله سبحانه وتعالى. ويسأل في الإمام إذا انتقض وضوءه ماذا يصنع؟ استخلف الإمام من خلفه، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلن منكم أولو الأحلام والنهى، فيجوز الإمام إذا عرض له عارض أن يستخلف من خلفه من المأمومين. فمن أتى فإن كان الإمام شرع في قراءة الفاتحة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ويبني عليها، وإن انتهى من قراءة الفاتحة وشرع في السورة فله أن يكمل هذه السورة، وله أن يستفتح سورة أخرى فيقرأ، لا حرج عليه، ليس بلازم عليه أن يكمل من حيث أن انتهى الإمام، لكن إن كانت الفاتحة فإنه يكمل ليكمل، لأن قراءة الإمام قراءة للمأمومين، فهو عندما قرأ الفاتحة فكأنه قرأ لكم، فحيث وقف يكمل من يأتي بعده ولا يستأنف قراءة جديدة أو يستأنف ركعة جديدة، لا، بل هي ركعة محسوبة وقراءة تحتسب، وإنما يكمل حيث انتهى الإمام، وفي ذلك في كل الصلاة فإذا كان الإمام قائما وحصل له العارض وقت الرفع من الركوع استخلف من خلفه، تقدم المأموم وأكمل الصلاة بهم والحمد لله. ويسأل هنا عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أورده بالمعنى ونصه، يقول صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وجاء في لفظ ختم الله على قلبه. الختم والطبع يأتي بمعنى الإغلاق، فكأن هذا القلب بسبب ودعه وتركه للجمعات هذه الثلاث من غير عذر فكأنما وضع قلبه في طابع، فأصبح لا ينتفع بخير ولا يصل إليه ما ينفع، لأنه طبع وختم على قلبه بختم النفاق أو ختم عدم تعظيم الله جل وعلا. إذن هو الحديث ورد في التحذير من ترك الجمع، ويعني للأسف بعض الناس الآن تهاون حتى في الجمعة، تهاون في الصلوات حتى في الجمعة، وهذا ما كنا نراه في السابق، بل بعض الشباب هداهم الله يعني يسهر ليلة الخميس ويظل سهران إلى صلاة الفجر أو قبيل الفجر، ثم يذهب وينام تلك النومة حتى أنه لا يستيقظ، لا يستيقظ وقد صلى الناس في الشارقة وصلوا في الإمارات الأخرى وهو لا يزال نائما. مثل هذا النوم لا يحمد، لأن هذا النوم بني على أساس ليس بصحيح. لو كان الإنسان قد عمل وأرهق نفسه مثلا في عمل فنام وغلبه النوم وأيقظوه ولم يستطع، وهو قد وضع المنبه لكن من شدة التعب فاته، إذا قام الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن استطاع أن يدرك جمعة في مكان آخر فليسارع وليبكر حتى يدركها، وإن فاته فليستشعر أنه وقع في خطأ، لأن الإنسان لابد أن يستشعر الخطأ في نفسه، لا يأتي عليك الخطأ ثم بعد ذلك يمر عليك الخطأ كأنك لم تخطئ. المؤمن إذا وقع في الخطأ فإنه يستشعر بالخطأ، هذا الخطأ الذي وقع فيه هو من الأسباب التي قد تكون سبب في نقص إيمانه، قد يكون سببا في دخوله النار. فالإنسان إذا وقع في الذنب فإنه يحس بهذا الخطأ ويرجع إلى ربه جل وعلا ويتوب ويستغفر، وهذا هو الأمر المطلوب. أما والله تنام عن الجمعة ثم تستيقظ وكأن الأمر طبيعي جدا كأنه ما حصل أي شيء، نقول لك هذا اليوم مفروض تبكي حرقة على فوات الجمعة. لا تقم من الفراش، ابقى نائما وأنت تبكي على الفراش لأنه قد فاتتك الجمعة. أما أن تفوت الجمعة وكأن الأمور طبيعية جدا، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد للإنسان أن يعرف الجمعة قيمتها. هذا اليوم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وما من خلق من خلق الله سبحانه وتعالى إلا ويشفق في هذا اليوم. كل هذا تعظيم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر كثيرة كلها لأجل الجمعة. أمرنا أن نبكر من أول الصباح، هذا الحبيب نائم من أول الصباح، بدل أن تكون نائم من أول الصباح تسعى تبكر. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. تعرف بدنه؟ بدنه نقول لك الحين مثلا أنت قدمت روز رايز سيارة، أفخر سيارة هذه عند العرب، كانت سيارة أفخر سيارة عندهم، ما لا أفخر سيارة عندهم هي الإبل، ما يعرفون هذه أفخر ما عندهم. فنقول أنت عندما تستيقظ وتبكر أنت بمنزلة من قرب بدنه، وهي أفضل شيء، سيارة من أفخر السيارات كأنك قدمت. إذا رحت قدمت لله سبحانه وتعالى كأنك تقربت إلى الله بالبدنة بس بتبكيرك يوم الجمعة. ثم في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم قرب كبشة، إلى آخر شيء بيضة، الساعة الأخيرة بيضة. فإذا قام الإمام عمر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. شوف الملائكة على شرفها تأتي وتستمع الذكر يوم الجمعة والحبيب نائم وفي سابع نوم. للأسف هذه بلايا قد تكون موجودة في البيوت. النصيحة للأباء والأمهات أن يتفقدوا أبنائهم وأن لا يتركوا مثل هذا الأمر يمر مرور الكرام على أبنائهم دون محاسبة. الأخ راشد من الفجيرة جزاه الله خير يعني ذكر سؤال يتعلق بإكرام الأساتذة وتقديم الشهادات لهم. هذا شيء طيب أن يكرم الطلاب معلميهم، ولكن قبل أن تأتي إكرام الشهادة أنا أدلك على إكرام آخر. تكرم المدرس، تحترم المدرس، تكرم المدرس تسمع كلامه في الصف، تكرم المدرس ترفع من رأس المدرس. أنت إذا كنتم في الصف وكلكم كنتم من المتفوقين، والله المدرس سيفتخر بكم، أنتم طلاب سيفتخر بكم أمام المدرسة. يعني أنت عندما تكونون متفوقين في الصف علامة، تعتبر علامة نجاح للمعلم. أنت عندما تريد أن تكرم المدرس ترفع من شأنه وترفع من قيمته، مو بأن تنقص من قيمة المعلم وربما تخرج من الصف بدون استئذان، وربما تعبث وتلعب بالهاتف، ثم بعد ذلك تأتي وتقول أريد أن أكرم المعلم بشهادة أمام المدرسة كلها، كأنك تبيض سوء وجه الذي أسأت فيه إلى المعلم في الصف. المهم للمعلم هو أن تكون محترما له، مقدرا له، تسمع كلام المعلم، تتفوق وتجتهد في نجاحك، يكون صفكم صف مثالي، هو يفخر بكم وأنتم تفخرون به. هذا هو الأساس الذي لا بد أن يكرم فيه المعلم. طيب نأتي إلى سؤالك وهو الشهادة، هل لكم أن تعطون أول شهادة؟ أنت ذكرت أن هدايا الأعمال غلول، فالمقصود من الهدايا هي الهدايا التي يقصد بها إثناء رأي المعلم، تغيير أفكاره نحو الطالب. يعني إذا أهدى الطالب والمعلم أهداه، لو في مخالفة على الطالب سيتغاضى عنها المعلم. ليش؟ لأن هذه الهدية كأنها أعمت عينه ونظره. وليس معنى هذا أن لا نكرم المعلم، قد تجري العادة على إكرام المعلم. مثلا في يوم المعلم يأتون الطلبة ويهدون المعلمين هدايا ليست من قبيل الهدايا التي يراد بها التزلف إلى المعلم، ولكن كل الطلبة جمعوا وأتوا هدية لا يعرف المعلم من أين، فهنا ليست مثل هدية وليست هي من الهدايا التي يتزلف بها. مثلا أتوا له أعطوه شيء مما سيستفيدون هم منه، أداة تعليمية من أدوات التعليمية. فإذا هذه الهدايا هي هدايا عامة ولا تدخل، والله أعلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال وغلول، لأن هذه هدية لا يقصد بها شخص معين، إنما يعني كل الطلبة تعاون على أنه يكرمونه بشهادة مثلا كما ذكرت، وتعطى أمام المدرسة، فهذا أمر طيب. لكن واحد يأتي بهدية يقول والله هذا لابتوب حق أستاذ، هذا لابتوب لك أنا يبتك يا هدية، من بعد ما يطلعون هذا يروح لهم هناك في السيارة يقول له هذا هدية لابتوب حقك، لا يجوز المعلم أن يقبل الهدية، ولا يجوز الطالب أولا أن يعطي هدية. وإذا لو حصل المعلم يقول جزاك الله خير وأشكرك على حسنك، حسن كرمك وهديتك، بس هذه الهدية ليست لي أنا، إن شاء الله إذا أنا تركت التدريس بعد ذلك تعال أعطيني. هل ينظر ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ضابطا، قال عليه الصلاة والسلام في ابن اللتبية: أفلا قعد في بيت أمه فينظر أكان تأتيه هديته؟ لو هذا المعلم الآن جلس في البيت قالوا خلاص انتهى عقدك، هل هذا الطالب سيأتي يعطيه هذه الهدية؟ لا، لكن شهادة التقدير بيعطيه، يقول خذ شهادة التقدير، خذ هذه يعني إكراما لك على يعني تتذكرنا بها نحن كطلبة، سيقبلها. إذن كونكم تكرمون المعلم بمثل هذه الشهادة، خصوصا في مثلا في يوم المعلم، أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وهي ليست خاصة من طالب، إنما هي من الصف بأكملها أو من الشعب كلها، كل الشعب، فلا تعلم هدية الطلبة حينئذ. أما أن تكون هدايا خاصة بين الطالب وبين المعلم، هذه الهدايا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. أم عبد الله تسأل أنها نعم تغسل الكلى، قالت أنها تغسل الكلى من 10 سنوات وزوجها وسع الله جل وعلا عليه، فهل تطلب الطلب؟ لا حرج فيه، لك أن يعني تطلبي من الزوج أن يعني يخفف عنك شيئا من شدة هذا المرض بأن يدفع التكاليف المتعلقة بعلاج الكلى، وهو يعني ينبغي عليه كذلك أن وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه من الخير والمال أن يكرم هذه الزوجة التي صبرت معه طوال السنوات الكثيرة، وصبرت 10 سنوات مع المرض، والأطباء قالوا أن هذه العملية وهي زراعة الكلى ستؤتي ثمرتها وتكون موفقة وناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى، فحينئذ الوصية بالزوج بأن يكرم هذه الزوجة، وما يدفعه من مال فليثق، فلتكن عنده الثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيكرمه، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه. ذكرت أنا في الحلقة في حلقة سابقة عن الصدقة، وأن الله سبحانه وتعالى في خصوص المال ذكر لنا الأجر والثواب والمنفعة الدنيوية قبل الأخروية، لأن المال عزيز. يعني الآن الزوج عندما سيدفع، قد تكلف هذه العملية 200,000 مثلا، نقول 200,000، أنت سبحان الله وسع عليك، لك الراتب ما شاء الله يعني يسد العملية وزيادة، وأنت لا قصور عليك، فكونك تحيي هذه الإنسانة التي كانت معك لا شك هذا عمل فاضل. الله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك من المال، لا أنت لا تدري، لا تعلم كيف، كم من المرات أنت تذهب ترى سيارة أمامك تنقلب، ما كانت سيارتك، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى صرف عنك. قد تكون هذه من أعظم ما يدفع الإنسان، ما يدفع السوء عن الإنسان، بذل الخير والإحسان للناس. وهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت إذا فرجت كربة أحد من الخلق الله جل وعلا يفرج كربتك، أنت إذا دفعت السوء عن أحد من الناس الله سبحانه وتعالى يدفع عنك السوء، وهذه سنة كونية، سنة كونية أن من أحسن إلى الناس فإنه يجد جزاء الإحسان في الدنيا قبل الآخرة. وردنا سؤال من نعم هذه المكالمة هنا معنا الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي. تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله معانا.
أي نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا سؤال الله يخليك.
نعم اسمعك.
ناس ناويين الحج وذهبوا إلى جدة.
طيب.
بدون إحرام. وقعدوا لهم 10 أيام في جدة وبعدين تاريخ 8 الحجة أحرموا من جدة. ماذا بالنسبة لحجهم؟ هل هو صحيح ولا في ناقص فيه الحج ولا ماذا عليهم؟
طيب هم ليش بقوا 8 أيام في جدة؟
أقاربهم تجمعوا من دول كثيرة يعني مجموعة كبيرة وعندهم هذا الكلام قبل 45 سنة مشي الحجة.
فهمت فهمت فهمت. تسمع الجواب. في سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
طيب الأخ خليفة من أم القوين تفضل.
السلام عليكم ضيف الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا
يا أخي. عندي سؤال بس لو ما عليك أمر. صلاة أصحاب الأعذار يعني في واحد يجيك عنده يحط في باله مثلا أنه مش على طهارة ولا مش على فطوف الصلاة.
تقدر توضح لي أكثر يعني؟
يعني يكون مش على طهارة يعني ما يكون متطهر ولا يكون على نجاسة ولا على شيء.
ها تقصد مثلا إنسان مريض يعني؟ تقصد إنسان مريض يعني مريض وما يقدر يتوضأ كذا؟
لا يكون مثلا هو حاط باله مثلا هو مش يعني على طهارة
يعني. طيب مهم يعني أنا فهمت من سؤالك أنه هو من أصحاب الأعذار مثلا يكون مريض وما يقدر يتطهر مثلا يصعب عليه الطهارة كذي يعني؟ أو ممكن توضح أكثر؟
لا نعم صحيح.
طيب طيب الأخ تسمع الجواب يا خليفة. الأخ عبد الله يعني سأل عن حادثة وقعت قبل 45 سنة أو قريب من 40 سنة أنهم أن مجموعة من الحجاج ذهبوا إلى جدة ومكثوا هناك مدة من الزمن 8 أيام أكثر أقل ثم بعد ذلك أحرموا. من أين يحرموا هؤلاء إن ذهبوا وأرادوا حجا ولكنهم قبل أن يذهبوا للعمرة أو للحج ذهبوا لمقصد آخر وهو زيارة قريب أو زيارة أخ وهذه الزيارة ستطول فمن أين يحرم الحاج أو المعتمر حينئذ؟ يحرم من جدة ما دام أنه سيذهب لغرض قبل الحج وهذا الغرض مقصود له يعني يقصد هو عندما هم ذهبوا يقصدون أن يتجمعوا وأن يتلاقوا فيما بينهم فحينئذ يلبوا بالعمرة أو بالحج من مكانهم وذلك لأن الإنسان ما يدريهم ربما هم في ذلك يأتيه عارض الموت ربما إنسان يأتي عارض الموت فيموت في قبل أن يحرم أصلا ربما يمرض ربما يأتيه عارض لكي يرجع مرة أخرى إلى بلده إذن فمكثه حينئذ في جدة ينزل منزلة من أراد أن يقيم ويقضي غرض قبل ذهابه إلى الحج وهذا الغرض مقصود له فحينئذ يحرمون من جدة وهم قد أحرموا من جدة فحينئذ يكون إحرامهم إحرام صحيح وحجهم حج صحيح. الأخ موسى من دبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال واحد بس عن طريقة استخدام المسواك.
طيب.
هل يجوز استخدام المسواك يعني قبل لا أدخل المسجد ومن دون ما أتمرمض ولا لازم أتمرمض وبعدين أدخل؟
طيب.
هذا السؤال شيخ.
طيب تسمع الجواب يا أخ موسى. الأخ خليفة من أم القوين سأل عن صلاة أصحاب الأعذار. كلمة الأعذار كلمة كلمة يعني تحتمل عدة معاني. فمثلا نبيه سلس بول يعد من أصحاب العذار، المستحاضة من أصحاب العذار، المريض مرض يقعده ويمنعه من الوضوء من أصحاب العذار، الذي لا يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة كركن القيام أو ركن السجود هو من أصحاب الأعذار. عندنا قاعدة مهمة جدا في فقه أهل الأعذار، وهي قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا الأوامر الشرعية مبنية على الاستطاعة، فإن كان لا يستطيع أن يتوضأ ويستطيع أن يتيمم، يعني إنسان لا يستطيع أن يتوضأ لأنه طريح الفراش وليس هناك أحد يعينه على الوضوء، وأصلا لا يستطيع أن يتوضأ لأنه لو توضأ وهو على الفراش لأفسد الفراش، فهو لا يتمكن من الوضوء ولا لا يستطيع الوضوء ولا يتمكن منه، فينتقل إلى البدل وهو التيمم، فيتيمم بالحجارة أو بالتراب إن كان يستطيع ذلك. فقال: لا والله حتى التيمم لا أستطيع، يعني كأنه أصيب نسأل الله السلامة والعافية بمثل الشلل، لا يستطيع أن يتحرك ولكنه يعقل ويفهم ويتكلم، لا تسقط الصلاة عنه بل يصلي وهو على حاله من غير وضوء ومن غير تيمم، وهو الذي يقول عنه العلماء بأنه فاقد الطهورين. فإذا إذا عجز عن الماء فقد الماء وعجز عن استخدامه ينتقل إلى التيمم، إذا لم يستطع التيمم كان يكون عاجزا وغير قادرا حتى على الضرب على الحجارة أو الضرب على التراب، فإنه حينئذ فقد حينئذ فاقد للطهورين، فيصلي على الحال التي يستطيعها من غير وضوء ومن غير تيمم. كذلك الذي لم يستطع على القيام في الصلاة كالإنسان المقعد على الكرسي، فإنه حينئذ يصلي على كرسيه، ولكنه يصلي ماذا؟ يصلي إيماء، فيكون سجوده أخفض من ركوعه. إذن فأصحاب الأعذار مأمورين بأن يأتوا بما يستطيعون، ولكن يبدأوا بما يستطيعونه، فإن لم يستطيعوا ينتقلوا إلى الذي بعده كالوضوء، من الوضوء ينتقل التيمم. الذي يستطيع أن يصلي قائما لا يجلس، ولكن إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، لم يستطع لا القيام ولا القعود يصلي على جنب. إذن فالقاعدة التي يسير عليها أصحاب الأعذار هو قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأخ موسى من دبي يسأل عن طريقة السواك، وهل إذا أراد أن يدخل المسجد يستاك قبل المضمضة، يستاك قبل الصلاة، يستاك؟ السواك سنة نبوية من أعظم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ديننا يراعي كل شيء في حياة الإنسان، حتى نظافة فمه يراعيها عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل كما في حديث حذيفة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فهو بالسواك، استيقظ من النوم يبدأ عليه الصلاة والسلام يستاك. إذا أراد أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم يستاك، وهل يستاك قبل الوضوء أو يستاك بعد الوضوء؟ قولين عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعند كل وضوء عند بعض العلماء يرى بأن عند تعني الأولية، وبعض العلماء يرى أن عند أي عند الوضوء بشكل عام. إذن فيشرع لك أن تستاك قبل الوضوء أو بعد الوضوء، إذا أردت أن تدخل المسجد أو قبل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة أي عند إرادة الصلاة، بمعنى أنك قبل أن تصلي تستاك، وعندما تريد أن تقرأ القرآن أيضا كذلك أيضا تستاك. السواك سألفت الإخوة المشاهدين إلى أهمية السواك، أن السواك هو آخر عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، فإنه عليه الصلاة والسلام كان في حضن عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر، قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر، تعني أخاها يعني، قالت: وأنا مسندته إلى صدري، وفي يد عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي أشار إليه. قلت: أخذه لك؟ قال: نعم. قالت: فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك استواكا أحسن منه، حتى قال: في الرفيق الأعلى. هذا آخر عمل فعله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد بن الشارجة، تفضل.
أهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم، أهلا فيك من دبي، تفضل يا أخ محمد.
شيخ يا أخي، بس حاب أسأل، من عندي كم سؤال. حاب أسأل من المواضع اللي هو التكبير، الرفع من التكبير،
رفع اليدين تقصد؟ رفع اليدين؟
لا، ما رفع اليدين. يعني مثلا أنا ساجد أو راكع، متى أرفع من الركوع؟ ما الرفع من الركوع والرفع من السجود، التكبيرات بتاعتهم.
تقصد أين تتلفظ لفظ التكبير عند إرادتك لل
أيوة طيب.
أحسنت.
ورفع الأيادي برضه في الركوع، إذا مثلا من الركوع هل أرفع يداي مثلا، ولا شو المواضع فيها عندنا مواضع معينة، ولا حتى لو كنت مسبوق.
طيب،
صلاة. والشيء الثاني، السؤال الثاني برضو الشيخ، اللي هو في عندك صلاة اللي هو تغسل الميت. طيب، بعض الأحيان بعض المرات بيكون مثلا أنت أثناء التغسيل بتاع الميت بتكون مثلا، هل يجوز أنك تعمل حجاب بين وسترة على أساس أنه ما تشوف عورته، ولا تشوف عورتك أو تشوف عورته مثلا؟
فهمت.
يلا، في بعض الأحيان بعض المرات بتحصل إنه بيطلع يعني الميت نفسه يكون مثلا في سوائل، في حاجة زي هذه، مضطر إنك هل لازم تعمل حجاب مثلا لهالموضوع، ولا شو الترتيب بالضبط؟
طيب، تسمع الجواب. عندك سؤال آخر؟
أيوة، في سؤال آخر برضو، بالنسبة لبرضو يعني الحكم بالنسبة للصلوات، إذا مثلا في حد عنده مثلا كان صلوات كان يعني حزقها مثلا أخرها بدون سبب، أو أخر يعني عدة صلوات.
طيب،
يعني مثلا لمدة 10 صلوات بتاعت 10 أيام وافتكرها، هل عايز زي ما يقول عايز يقضيها؟
طيب،
بعد ما تاب استغفر، يعني هل كيفية التأدية بتاعت، هل يؤديها كلها مع بعض، ولا يؤديها مع أي وقت صلاة حاضرة يصلي معه وقت الصلاة اللي كان ما نصليها قبل؟
طيب،
يعني كل وقت بوقته مع الصلاة الحاضرة. تمام شيخ، شكرا جزيلا.
أحسنت يا أخ محمد، تسمع الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الأخ محمد سأل عدة أسئلة. أول سؤال سأله قال: متى يكبر في انتقاله؟ تكبر إذا أردت الانتقال من الركن. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له في صلاته، قالوا: فكان يكبر حين يركع، ثم يقول حين يرفع: سمع الله لمن حمده، فيقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يسجد. فإذا وقت التكبير يكون مزامنا للانتقال، بمعنى أنك إذا أردت أن تركع تقول الله أكبر، أي تشرع تكبر وتشرع في الركوع مع التكبير، فيكون التكبير مقارنا للانتقال، كما قال الراوي: يكبر حين يقوم،
ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد. فعند إرادة السجود أو الركوع أو الانتقال يكون ذكر الانتقال. إذن ما هو الخطأ حتى نميز الصواب من الخطأ؟ كيف نعرف الخطأ فيتميز لنا الصواب؟ قال مثلا الله أكبر ثم ركع، هذا خطأ. ركع ثم وهو راكع قال الله أكبر، هذا خطأ. الصواب أنك ماذا؟ الله أكبر وتركع، الله أكبر وتسجد، هكذا. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت إمام فالخطأ في مثل هذا غالبا يسبب إشكاليات للمأمومين خلفك. إذن ليكن تكبيرك وأفعالك مقارنة لألفاظك. قال أيضا مواضع رفع اليدين، مواضع رفع اليدين هي أربعة، ثلاث منها في حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم الموضع الثالث قال ثم يرفع يديه حينما يقول سمع الله لمن حمده. فهذه ثلاثة مواضع كان عليه الصلاة والسلام يفعلها وذكرها ابن عمر رضي الله عنه. وأما الموضع الرابع هو ماذا؟ هو رفع اليدين عند القيام من التشهد، وكان يرفع يديه إذا قام من التشهد. فهذه أربعة مواضع ثبتت في رفع اليدين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سأل عن أحكام تتعلق بغسل الميت. غسل الميت له فقه لابد على من أراد أن يغسل الميت أن يعتني بهذه الأحكام، لأنه إذا لم يعرف هذه الأحكام ربما يخطئ أو يقع في خطأ من الأخطاء المتعلقة بغسل الميت. ومن جملة هذه الأمور التي يجب على من أراد أن يغسل أن يحفظ عورة الميت. فمما يجب حفظ عورة الميت حيا وميتا. الميت عورته محفوظة، بل ربما تكون عورته عند موته أكد، لأن الإنسان في حينئذ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وذلك حق الميت كحقه حيا. فتستر عورته قبل أن يغسل، فيلف عليه على موضع العورة، يلف ماذا؟ يلف الإزار عليه، ثم بعد ذلك يغسل، ثم بعد ذلك يغسل. فإذا احتاج أن يغسل شيئا من العورة وينظف فإنه يستعمل خرقة، ولا يلمس لمسا مباشرا، لا يلمس لمسا مباشرا. وذلك وقال إذا خرج من الميت شيء كيف تصنع؟ تصنع بأنك تنظف هذا بخرقة. فإذا احتاج أن تضع قطنا قالوا يضع قطنا حتى يمنع أن يخرج منه شيء. وسأل أيضا عن الصلوات التي فاتت كيف يقضيها. العلماء في القضاء قولين، جمهور أهل العلم يرون أن الإنسان عليه أن يقضي هذه الصلوات. قالوا وذكروا في صفة القضاء صفتين، الصفة الأولى أن يقضي كل صلاة مع وقت الصلاة. فإذا كانت عندك خمس صلوات مثلا فاتتك في الفجر فإنك تصليها في الفجر، ومثلها أيضا في الظهر بحسب ما تستطيع. تستطيع اليوم تصلي ثلاث صلوات قضاء قالوا تصلي، في الظهر تستطيع أن تصلي ثلاث صلوات تصلي. ووجه آخر قالوا أنك ترتب في الصلوات، بمعنى أنك تصلي في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، تصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، هذا يوم انقضى، ثم اليوم الثاني تبدأ الظهر ثم وهكذا. فإذا صليت الصلوات الخمس خلف بعضهم كأنه انقضى يوم، فربما في وقت الظهر تنتهي من يومين، وربما في وقت المغرب تنتهي من يومين، وفي العشاء تنتهي من ثمان أو من ست، فهذه عشرة أيام قضيتها في يوم واحد. هذين وجهين في القضاء. ويذهب بعض العلماء إلى أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها، يكثر من النوافل، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة ميعادا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا فإذا لم يدخل الوقت فإنه لا تجب على الإنسان الصلاة. قال ومثل ذلك لو خرج الوقت وترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها، كأنها راحت عليه. فيكثر من الصلوات النوافل مع التوبة، لا شك التوبة هي أول عمل يفعله، ثم بعد ذلك يكثر من النوافل. وكلا القولين لهما وجهه، كلا القولين لهما وجهه. عندنا أسئلة وصلتنا من الأخوة الصم، قالت وردنا سؤالين. سؤال تقول فيه إحدى الأخوات من الصم تقول أنها كانت صغيرة لكنها قد بلغت وكانت تصلي وعليها العذر الشرعي وكانت جاهلة، فما حكم هذه الصلوات؟ نقول هذه الصلوات التي صليتها صلوات باطلة، لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي إلا على طهارة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فالإنسان إذا صلى وصلاته وهو غير متوضأ فصلاته باطلة، وأنت قد فعلت هذا جهلا منك، لم يعلمك أحد أو لم يكن هناك تواصل بينك وبين الأبوين كما هي تذكر بسبب عدم وجود لغة الإشارة المفهومة الواضحة، فلم تعرف هذه الأحكام الشرعية فصلت وهي في حال الدورة الشهرية، فنقول لها هذه الصلوات باطلة وليس عليك شيء إن شاء الله. لأن الإنسان إذا صلى وهو يجهل أنه هذا حكم شرعي لا تصح الصلاة إلا به، فالعذر حينئذ سبب لرفع الإثم على الإنسان. وهناك أيضا سائلة أيضا سألت عن مأساة حصلت لها مع زوجها من الأخوات الصم، تذكر أن زوجها منعها من حقها في الولد، فهي تتحسبن عليه. يعني هي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لا يظهر منها الدعاء، لكنها ربما كانت هي تقصد الدعاء عليه، تسأل تقول هل لي أن أدعو عليه؟ أولا الولد حق للزوج وللزوجة، لا يجوز للرجل أن يمنع الولد عن زوجته، ولا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فإذا كان كذلك فإذا الزوج قد أخطأ ومنع هذه المرأة من حقها في الولد، وإذا كان كذلك فهو ظالم لهذه المرأة، وإذا كان ظالما لهذه المرأة فللمظلوم أن ينتصر من ظالمه. ولكن أنا أرشد الأخت السائلة إلى أن تترفع، قد حصل الطلاق وافترقت وأنت لا تعلمين، ربما كان هذا الأمر خيرا لك. يعني أناس عندهم أولاد يتمنون أنهم ما شافوا أولاد في حياتهم من البلاء الذي وقع بهم بسبب الأولاد، وأناس حرموا من الأولاد يتمنون الولد. ولو كان عندنا يقين في حسن قضاء الله سبحانه وتعالى لنا لا سلمنا أمرنا لله سبحانه وتعالى، ورضينا بقدر الله، وعلمنا أن هذا الذي قدره الله جل وعلا هو خير لنا. ولكن للأسف نحن نجهل مقادير الله سبحانه وتعالى الحسنة لنا، فنقول الجانب الآخر، انظروا إلى الجانب الآخر وهو الجانب المشرق في هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا بعبده المؤمن، وكونك لم ترزقي بولد هذا من التوفيق الذي وفقك الله سبحانه وتعالى له، لكن الإنسان يجهل هذه الحقيقة. فأنا أدعوك للنظر إلى هذا الأمر وهذا الجانب، فتنظر إلى هذا الموضوع بنظر طيب حسن، وأن الله سبحانه وتعالى إنما صرف عنك شرا. بماذا؟ بكونك لم يولد لك ولد. وأما الزوج فأخطأ ولم يصب في هذا الفعل، وأنت إن عفوت عنه أو وكلت أمره إلى الله كان ذلك أفضل من أن تتحسبي عليه أو تدعي عليه، فإن العفو والصفح من شيم الكرام، من شيم الكرام. والله سبحانه وتعالى وعد العافين عن الناس بعظيم الأجر. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى الإجابة على أسئلتكم. وهناك أسئلة أخرى ولكن ضاق وقت البرنامج عن الإجابة عما بقي من الأسئلة، ولكن إن شاء الله لنا موعد آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.